بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق
السادس
من شهر ذي الحجة لعام 40 و400 ألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمود، يقول: توجد قناة على التلفاز تصور الناس المحتاجين وهم يبكون ويطلبون المساعدة، وتضع أرقام هواتف لمن يريد التبرع لهم، فما حكم هذا الفعل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما الجواب عن هذا السؤال، في أن الأخ يقول إن هناك قناة تصور الفقراء والمحتاجين وتظهرهم في حال من البؤس وغير ذلك، من باب أن يرقق قلوب الأغنياء عليهم، فهل هذا يجوز أم لا؟ أرى أن هذا لا يجوز، وأن فيه إذلالا للفقراء، وأن الأمر مبناه على الستر، ولكن على القائمين على هؤلاء الفقراء أن يذهبوا إلى الأغنياء أخذين أوراقهم والإثباتات، وأن ذلك يكون في السر، لأننا نخشى أن يكون في هذا الإهانة، وفي هذا أيضا إظهار المنة، ومعلوم أن الصدقة إنما تكون في السر. كذلك أيضا لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم، فأرى أن هذا من باب إذلال النفس ومن الاجتهاد في غير محله، فلنعف الفقراء ولنكفهم بما يحفظ عليهم ماء وجوههم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخ أحمد، يقول: عندنا محفظة قرآن تعلم من يحفظ عندها من النساء سجود التلاوة بالإيماء على الذراع، وتقول بأنه لا تشترط الطهارة لهذا السجود، فهل قولها هذا صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، ما علاقة اشتراط الطهارة بسجود التلاوة على الذراع؟ ما علاقة هذا بذاك؟ أما الطهارة هل تلزم في سجود التلاوة أم لا؟ قولان لأهل العلم، والذي نرجحه أنه لا يلزم في ذلك الطهارة، لأنها سجدة وليست صلاة، إنما الصلاة هي التي يلزم لها الطهارة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذه سجدة مستقلة لم يرد دليل في الشرع على لزوم الطهارة لها. أما مسألة هذه الأخت المحفظة وهي السجود على الذراع، فهي مسألة تتعلق بصفة السجود، لا ما يلزم للسجود من طهارة أو غير ذلك. وصفة السجود أن يسجد الإنسان على الأرض، وعليه فعلى المحفظة أن تعلم الأخوات عند سجدة التلاوة أن تسجد الأخت على الأرض ولا تسجد على الذراع، فهذا تبديل لصفة السجود ولا يسمى هذا سجودا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من اليمن من أخت لم ترمز لنفسها بشيء، تقول: دفعت مبلغا من المال إلى أحد تجار الأقمشة، وكل 3 أشهر يقوم بإعطاء أرباحا، فهل تجوز هذه المعاملة أم هي من الربا؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الأخت التي أعطت مبلغا من المال لهذا التاجر والذي يعطيها ربحا كل مدة، هل هذا ربا أم لا؟ هذا يرجع إلى التفصيل، يرجع فيه إلى تفصيل هذا الربح. إن كان هذا الربح على حسب رأس المال، وكان ناتجا عن مضاربة فعلية، وكان المبلغ الذي تأخذه الأخت مقابل أسهم مالها بالفعل، وكان الربح مشاعا كالربع والعشر، أو أن السهم مثلا ربحه أن الربح على حسب الأسهم، فالسهم مثلا يكون للأسهم النصف ولصاحب التجارة النصف، هذا لا بأس به ولا حرج. أما إذا كان التاجر يعطيها مبلغا مقطوعا لا يزاد عنه ولا ينقص منه بغض النظر عن الربح أم لا، فإن تعيين الربح بالجنيه أو غيره خلاف الشرع، ويكون هذا قرضا جر نفعا لا مضاربة. فإن الشرط في الربح حتى يكون مشروعا أن يكون جزءا مشاعا كالربع والثمن والنصف وغير ذلك، ولا يكون شيئا محددا معلوما كمئة جنيه وخمسمائة جنيه وغير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: إذا كان هناك شخص يدعو على الحاكم وينتقد أفعاله ويدافع عن الجماعة الإخوانية الخارجية ويرى أنهم مظلومين ويدافع كذلك عن مشايخ الثورات، وإذا سألته قال لي أنا لست إخوانية، فكيف نتعامل معه؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، هو ليس إخوانيا فقط، بل هو إخواني خارجي ثوري حزبي وربما يكون تكفيريا كذلك. فإنه بعد كل هذا يقول لست إخوانيا، وماذا استفدنا من هذا؟ فإن الإخوانية من كان على معتقدهم، إن الإخوانية من كان مخالطا لهم على وجه الألفة والمحبة، إن الإخوانية من كان مدافعا عنهم، إن الإخوانية من كان يدخل عليهم ويخرج من عندهم، إن الإخوانية من كان وجهه لهم، وكذلك سائر أهل البدع. قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. ولقول سفيان لما سأل عن الربيع فقالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. ولقول السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ولأنهم كانوا يحكمون على الرجل بمخرجه ومدخله وعليه، فهذا الذي صدر منه كل هذه الأشياء هذا مبتدع ضال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإسكندرية من الأخ حجازي، يقول البعض إن ظاهرة الكسوف والخسوف ظاهرة طبيعية لا تدل على غضب أو رضا الله عز وجل، ويستدل بأنها تعرف عن طريق الحسابات الفلكية، فما ردكم على هؤلاء المفتونين؟
الحمد لله رب العالمين. معرفتها عن طريق هذه الحسابات هذا مما أقدر الله عز وجل الناس على معرفته حسب السنن الكونية، لكن مع هذه المعرفة قد تتبدل وقد تتغير. هذا الذي يحصل من الفلك ما هو؟ سيحصل كسوف، لكن هذا الكسوف سوف يعقبه عذاب أم لا؟ هذا يأتي به أهل الفلك، هذا لا يأتي به أحد من البشرية على الإطلاق. فمعرفة نزول مطر، معرفة حصول كسوف، هذا إنما هو معروف بسنة كونية، لكن هذا الذي سيحصل سيعقبه عذاب أم لا؟ حتى لو قالوا بأنه سيرفع في وقت كذا فإن هذا أيضا لا يعكر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يخالف بين الأسباب والمسببات، فعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن هذا أيضا خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لما كان يحصل هذا كان يخاف صلى الله عليه وسلم فيهرع إلى الصلاة ويهرع إلى الذكر والصدقة. أما أن تفسرها تفسيرا طبيعيا فقط فهذا خلاف المشروع، فاتق الله، فإن الذي خلق الطبيعة هو الذي شرع الشريعة، فخذ الشريعة وآمن بما كان في الطبيعة من سنن كونية ولا تعارض هذا بذاك فتضل عن سبيل الرشاد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الإسكندرية من الأخ حجازي، يقول: دخلت مسجدا في الإسكندرية لأداء فريضة العصر، وهذا المسجد أول مرة أدخله، ووجدت به ضريحا في غرفة في الجهة اليسرى من القبلة وأقيمت الصلاة، فهل أصلي معهم أم أخرج من المسجد ولو أقيمت الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. لقد حذر النبي من أن نصلي في هذه المساجد وفي هذه البقاع وفي هذه الأماكن عند القبور، سواء بني عليها مسجد كما ذكرنا أو لم يبنى عليها مسجد، فالتعبد عندها من اتخاذها مسجدا. وقد جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي، وذكر: وجعلت لي الأرض مسجدا. إذن الأرض محل للطاعة والعبادة، فأيما أرض حضرت الصلاة فصليت فيها فهي مسجد وعليه، فإن النبي نهى عن ذلك. فهذا الرجل الذي دخل إلى المسجد فوجد وعرف القبر قبل الصلاة فإنه يجب عليه أن يخرج ولا يصلي في هذا المسجد، لا يجوز له أن يصلي في هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا المسجد. أما إذا فرغ من صلاته وعند خروجه وجد هذا القبر فإنه صلاته تجزئه وتكون صحيحة إن شاء الله لجهله بهذا، فإنه لم يتخذ القبر مسجدا وإن كان في المسجد قبر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت آمة الله، تقول: زوج قام بإجراء عملية تجميل مشروعة لزوجته الأولى، باعت لها ذهبها وأكمل لها نصف تكلفتها، وذلك قبل أن يتزوج بأخرى، وتريد زوجته الثانية الآن أن تجري نفس العملية، فهل يدفع هو تكلفتها أم من العدل أن تبيع الثانية ذهبها كذلك لتفعلها مثل زوجته الأولى ويكمل لها كما أكمل للأولى؟
الحمد لله رب العالمين. هذا مبني على مسألة، وهي: هل علاج المرأة واجب على الزوج أم لا؟ أما ما تعلق بالاستمتاع من جهة التجميل أو غير ذلك فهذا على الزوج، أما ما خرج عن ذلك فإن العلماء قد تنازعوا فيه، فمنهم من قال بالوجوب لأن هذا من المعاشرة بالمعروف، ومنهم من قال بخلافه، والذي يترجح أنه إذا كان لها مال مستقل وكثير فإنه لا يجب عليه، أما إذا ما كان لها مال فإنه يجب على الزوج أن ينفق عليها، ويدخل هذا في جملة النفقات وعليه. فإننا نقول لهذا الرجل: إن كان لامرأتك مال فلتقم بالمشاركة في هذه العملية أو الاستقلال بها، وإن لم يكن لها مال فإنه يلزمك أن تعالجها ولا يلزمك أن تعطي للزوجة الأولى مقابل ما باعت فيه ذهبها، فهذه الأولى على ما كانت يوم أن لم تكن زوجة ثانية، والثانية على ما صارت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم يوسف، تقول: هل هناك من السنن ما هو واجب وما هو مستحب، وكيف يعرف المرء الواجب والمستحب من السنن؟
الحمد لله رب العالمين. المستحب والمسنون هو ما خاطب به الشارع أو ما أمر به الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام، هذا هو الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسنون مستحب أي ليس بواجب، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم به إلزاما وإنما استحب، وأما الواجب فما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام. إذن السنة إذا عرفنا هذا التعريف فإننا نقول: قد تطلق السنة ويراد بها الواجب، وقد تطلق السنة ويراد بها المستحب. فهناك السنة الواجبة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سنها، أنها من طريقته صلى الله عليه وسلم، أنها من هديه الواجب وليس المسنون. فإن كان الشارع قد ألزم بها فهي واجبة، إن كان الشارع قد ألزم بها فهي واجبة، وهي من سنة النبي أي من طريقته صلى الله عليه وسلم. وقد دلت أدلة على ذلك، منها حديث أنس في الصحيح أن النبي قال: من السنة إذا تزوج البكرة أن يبقى عندها سبعا، وإذا تزوجت ثيبة أن يبقى عندها ثلاثا، وهذا واجب، هذا واجب. وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، إذن هذه سنة واجبة. فالسنة تطلق ويراد بها الواجب، وتطلق السنة ويراد بها ما يقابل البدعة، أي ما كان عليه النبي والصحابة مما يخالف أهل البدع. وتطلق السنة ويراد بها المستحب، وهذا مصطلح عند الفقهاء، فإذا قال الفقهاء السنة فهذا ما قابل الواجب، وإذا قال أهل الأصول والسلف السنة فهذا ما قابل البدعة. وقد تطلق السنة ويراد بها ماذا؟ ويراد بها الواجب، هذا إذا دل الدليل على وجوب ذلك. ويكون معنى السنة هنا أي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من كفر الشيخ، من الأخت أم يوسف، تقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هل هو عام للرجال والنساء أم هو خاص بالرجال فقط لنأمن الفتنة على النساء ممن لا يعرفهن؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث ورد في الصحيح وهو عام للرجال والنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل أي الإسلام أفضل، أي الإسلام خير، فقال: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فهذا عام للرجال والنساء، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا خشيت فتنة، فإذا خشيت فتنة منع من ذلك، وإلا فالأصل اشتراك الرجال والنساء في ذلك، وعلى من قيد أن يأتي بالدليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من كفر الشيخ، من الأخت أم يوسف، تقول: كيف نعرف نحن كنساء أن الخطاب في القرآن والسنة للرجال فقط أو للرجال والنساء على السواء؟
الحمد لله رب العالمين. نعرف ذلك برجوع إلى هذه القاعدة، أن الأصل في خطاب الشارع أنه عام للرجال والنساء. يا أيها الذين أمنوا، يدخل فيه الرجال والنساء. يا أيها الناس، الرجال والنساء، كل أمر في القرآن ورد فهو للرجل والمرأة، إلا ما دل الدليل على الخصوصية، فإن دل الدليل على الخصوصية بالمرأة فهو خاص بالمرأة، بالرجل فهو خاص بالرجل، وإلا فالأصل أنه عام للرجال والنساء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طناح، من الأخت أم أحمد، تقول: أعاني من قلة الخشوع في الصلاة وقراءة الأذكار بعد الصلاة بسرعة، وعندي وسواس أنني لم تقبل صلاتي، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي لك: عالجي نفسك من الوسواس، وهذا العلاج من الوسواس أولا بدعاء الله عز وجل أن يعافيك من هذا المرض، سل الله عز وجل الشفاء، والله عز وجل يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقال سبحانه: وإذا مرضت فهو يشفي. الأمر الثاني: عليك بالرقة الشرعية، داومي عليها. الأمر الثالث: اذهبي إلى طبيبة للعلاج، فاجمعي إذن بين العلاج الشرعي بالرقية وبين العلاج الحسي بالذهاب إلى الطبيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، وإذا عُلجت إن شاء الله سوف لا تشعرين بشيء من هذا بإذن الله تبارك وتعالى، وسيكون أمرك أمرا طيبا، فإن هذا الذي تقومين بالشكاية منه غالبه من الوسواس، شفاك الله وعافاك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من طناح، من الأخت أم أحمد، تقول: ماذا أصنع لأحافظ على صلاة الفجر في وقتها؟ فكثيرا ما أضبط المنبهات على وقت الصلاة ولكن لا أسمعها مطلقا.
الحمد لله رب العالمين. علينا أن نعتني بصلاة الفجر وأن نحرص عليها، وأن نأخذ الأسباب ما استطعنا إلى القيام إلى الصلاة، فإن غلبنا نعاس مع أخذ الأسباب فلا شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومن الأسباب ما تقومون به من إعداد منبه للاستيقاظ، كذلك أيضا إن جربت من نفسك أنك لا تقومين على هذا المنبه فأخبري واتفقي مع أخت لك تتصل عليك بالهاتف. كذلك أيضا عليك أن تتعاوني مع من في البيت فيكون عندك مثلا منبه وعند أختك أو أمك أو أبيك أو أي أحد يصلي الفجر وقولي له أقمني إلى الصلاة إذا ما قمت أنا فأقمني إلى الصلاة، يعني خذي التدابير كلها، فإن غلبك بعد ذلك نعاس فلا شيء عليك إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من طناح من الأخت أم أحمد تقول: كنت أقوم ببناء بيت وأبي أعطاني جزءا من حقي في الميراث، مع العلم أن إخوتي قاموا بشراء هذا الجزء وزوجي كتب لي جزءا من البيت بمقدار حقي، مع العلم أنني كنت مضطرة وكنت في ضائقة مالية شديدة، فما الحكم الشرعي في هذا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان أبوك قد أعطاك شيئا من الأموال وقطع لك شيئا من الأموال هو سماه حصتك من الميراث، هذا لا يجوز، فإن الميراث لا يكون في حياة الأب، لكن هذه هبة وعليه، فإذا كان قد وهبك شيئا فعليه أن يسوي أن يعدل بين جميع أبنائه في هذه الهبة، فإذا كان قد عدل مع سائر الأولاد فلا إشكال حينئذ، وما قمت ببيعه لإخوانك فالبيع صحيح ولا إشكال فيه إن شاء الله، وما كتبه لك الزوج في البيت نتيجة أو مقابل ما دفعتيه فهذا أمر مشروع ولا إشكال فيه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من المملكة من الأخ إبراهيم يقول: بعض الإخوة في المجالس وفي الرسائل يخصون أنفسهم بالدعاء دون الدعاء لإخوانهم، فما هي نصيحتكم لهم؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج إذا دعا الإنسان نفسه على صفحته أن يقول: اللهم ارزقني علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، أو قال مثلا لأخ أدعو الله عز وجل لي إذا احتاج إلى ذلك، فهذا جائز، وإن كان المشروع والمسنون خلاف ذلك، أي أقصد طلب الدعاء من الآخرين، لكنه جائز. لكن لو كتب على صفحتي: اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وكذا، فهذا لا بأس به، أو يكون في مجلس مثلا فدعا لنفسه هذا لا إشكال فيه، لكن إن كان يدعو لجماعة هو في صلاته مثلا في دعاء القنوت قنوت النوازل فلا يدعو لنفسه، إنما يدعو لنفسه ولإخوانه، يدعو للأمة، يكون دعاء عاما، فإذا كان يؤمن على دعائك الناس فادعوا دعاء عاما، أما إذا كنت تدعو لنفسك فلا يلزمك أن تدعو للناس معك، هذا هو الضابط يا أخي إبراهيم، إذا كنت تدعو للناس تدعو والناس يؤمنون فأشركهم في دعائك، وأما إذا كنت تدعو لنفسك فقط فلا يلزمك أن تشاركهم في دعائك، هذا هو الضابط، إذا كنت تدعو والناس يؤمنون فأشركهم في الدعاء، وأما إذا كنت تدعو لنفسك فلا يلزمك أن تشاركهم في الدعاء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من أسيوط من الأخ علي تتعلق بالرقية الشرعية. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل قراءة الرقية الشرعية الجهرية على الغيب مثل السرية تماما، وأيهما أفضل؟
الحمد لله رب العالمين، نعم الرقية الشرعية إذا تلفظ الإنسان بالآيات والأحاديث فيستوفي ذلك أن يجهر بها وأن يسر من جهة الجواز، أما من جهة الأفضل فالأفضل الجهر حتى يسمع المرقي الآيات والأحاديث، هذا هو الأفضل، لكن من جهة الجواز فلا فرق بين السرية والجهرية والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ علي يتعلق بالرقية يقول: ما حكم رقية الرجل للمرأة الأجنبية عنه؟
الحمد لله رب العالمين، يجوز رقية المرأة الأجنبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. فالرقية نفع لأخيك المسلم، ولا فرق بين الرجل والمرأة، لكن إذا كانت فتنة تترتب على ذلك فإن هذا لا يجوز. وكذلك إذا كانت مخالفة شرعية تترتب على ذلك فإن هذا لا يجوز، كأن تكون المرأة كاشفة عن مفاتنها أو كاشفة عن وعورتها كالشعر والذراع وغير ذلك، أو يكون ذلك بغير محرم، فإن هذا لا يجوز شرعا. فإذا كانت الرقية المرأة بالضوابط الشرعية فهذا جائز، فإذا اختل ضابط من هذه الضوابط فهذا لا يجوز، وإلا فالأصل استواء رقية الرجل والمرأة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ علي، يتعلق كذلك بالرقية، يقول: ما هي صفة الرقية من حيث وضع اليد على المريض في موضع الألم من عدمه؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس بوضع اليد على المرقي إن كان رجلا أو كان صبيا أو غير ذلك. أما إذا كان الراقي سيرقي امرأة فلا يضع يده ويكتفي بالقراءة فقط، وله أن يقول للمرأة مثلا: ضع يدك على الذي ألمك من جسدك، فتضع يدها ثم يأمرها بالذكر، يقول لها: قولي بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا، فيأمرها بذلك، لكن هي التي تضع يدها على ما يألمها من جسدها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ علي، يتعلق كذلك بالرقية، يقول: هل يجوز تعليق الآيات القرآنية والأدعية النبوية على المريض من باب الرقية؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، لا يجوز أن يعلق آيات قرآنية على المرقي على صدره، أو أن يجعل ذلك كما يقول العوام عندنا هذا حجاب فيعلق في عنقه، فإن هذا لا يجوز على الصحيح. وإن أجاز البعض تعليق ذلك إذا كان من القرآن، لكن الصحيح أنه لا يجوز ولو كان من القرآن، لعدم ورود الدليل بذلك، ولأن هذا فيه تعريض القرآن للإهانة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ علي، يتعلق كذلك بالرقية، يقول: هل الرقية الشرعية تعالج المحسودة أم المصروعة فقط؟
الحمد لله رب العالمين، الرقية الشرعية تعالج المسحور والمصروع والمريض بسائر أنواع المرض، سواء كان مرضا يعود إلى السحر أو إلى الصرع، أو كان مرضا بدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرقية في كل هذا، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ورقى غيره من الأمراض الحسية، وليس فقط في هذا النوع من الأنواع، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ علي، يتعلق كذلك بالرقية، يقول: ما هي الشروط الواجب توافرها في الرقية حتى تكون رقية شرعية؟
الحمد لله رب العالمين، يتوافر في الرقية شروط حتى تكون شرعية، منها: أولا، أن تكون الرقية بما ورد في الشرع وبما لا يخالف الشرع، بما ورد في الشرع من نصوص دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، كالرقية بالمعوذتين، كالرقية ببعض الأذكار، كقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، إلى غير ذلك من الأوراد والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ما جاء من مطلق الذكر غير هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فأن تكون الرقية بمشروع، هذا الأمر الأول. الثاني، الأمر الثاني، أن تكون هذه الرقية خالية من المحرمات، خالية من المحرمات، كأن تكون رقية مثلا بطلاسم فإن هذا لا يجوز، هذه رقية محرمة، ولا يجوز الإنسان أن يرقي نفسه بهذه الرقية لأنها محرمة. كذلك أيضا لابد أن تكون الرقية اللغة العربية قدر الإمكان، وهذا لا يلزم، قدر الإمكان. أما إذا لم يكن الإنسان حافظا هذه الأشياء بلغة العربية فليدعو بلسانه، والرقى إنما هي أدعية فيدعو بلسانه. لكن إذا ذكر حديث رسول الله أو ذكر الآية فليذكر الآية باللغة العربية، وليذكر الذكر الوارد باللغة العربية، لأن هذا مما يتعبد بلفظه. أما إذا كان سيدعو بمطلق الدعاء فلا يلزم فيه لسان عربي. أرجو أن تنتبهوا يا إخوان لهذه المسألة. إذا كان سوف يقول ذكرا واردا في السنة أو يذكر آية فلا بد من اللسان العربي. أما إذا كان سيدعو بدعاء مطلق عام فلا يلزم في ذلك اللسان العربي. كذلك أيضا لا بد أن يكون الراقي صاحب سنة، لا يكون ساحرا ولا دجالا ولا صاحب بدعة، بل لابد أن يكون صاحب سنة، لأنه أضرب المشروع من الممنوع، ولأنه إن شاء الله أرجى أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. كذلك أيضا ألا تكون هناك مخالفات كما قلنا من أن يرقي امرأة تكون متبرجة أو بغير محرم إلى غير ذلك من هذه الأمور والأحوال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق بالرقية كذلك، ولكنه ورد من الكردي من الأخ يحيى، يقول بعض الإخوة هدانا الله وإياهم يتوسعون في مسألة الرقية ولا يقتصرون على الوارد الصحيح من الكتاب وصحيح السنة، ويأتون بأشياء من عند أنفسهم ويقولون بأنها مجربة مع دراستهم لما يسمى بعلم الروحانيات، مع تصويرهم لمقاطع لهم أثناء علاجهم للنساء ونشرها على مواقع التواصل، فما نصيحتكم لهم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الجواب يحتاج رسالة، وإلا كان يمكن أن تجزأ الأسئلة، فإن آخرها قد ينسي أولها. أما الجزء الأول وهو قول الأخ يحيى أنهم لا يقتصرون على الوارد ويتوسعون فوق ذلك، إذا كان أخونا يحيى يقصد أنهم يزيدون على الوارد لكن بالقرآن والسنة والأوراد غير الممنوعة، فهذا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقة ما لم تكن شرك. طيب الأمر الثاني، لعل مقصود أخينا الأخ يحيى ما نبه إليه، وهو أنهم يتوسعون فوق ذلك بأمور قد تكون عملية كوضع مثلا المسك، كوضع كذا، كوصف خروب أو غير ذلك، ويقولون هذا مجرب. فنقول إذا كان لا يخالف الشرع فهذا لا بأس به، لكن بشرط ألا يخالف شرعا وألا يخالف ماذا؟ ألا يخالف عقلا وألا يخالف ما عليه مثلا عرف الناس المضبوط. فمثلا لو أن رجلا جاء كما كنا نرى في بعض الناس يأتي بحب الفول أو كذا ثم يدفنه في مكان، إذا كان في يده ما يسمى بالصمتة، صمت في يده، ويقول بأن الصمتة تعالج وتجف طالما أن الحب هذا سيجف، وقال أنا أجرب هذا وقد جربته، نقول هذه تجربة غير جائزة، هذه من الشيطان، إذ لا معقولية فضلا عن دليل شرعي يربط بين دفن حب الفول والعدس وبين الشفاء من هذه. هذه لا تجوز، هذه من الشيطان. لكن لو قال نستعمل لعلاج الصمت مثلا وضع شيء من الثوم أو من أدهان أو من بعض الأشياء ونربطه على هذه وسوف تجف، فهذا لا إشكال فيه، لأن هناك معقولية معنى بين هذا وذاك. فنقول إذن التجربة يسأل عنها بصفة خاصة، لكن عموما لو كانت هذه التجربة لا تعارض شرعا ولا عقلا ولا تعارض أيضا ما هو مقرر في عرف الناس المنضبط فإنه لا بأس به، لكن إن كان يخالف فهذا لا يجوز. مثلا كنا ونحن صغار إذا مثلا حصل للإنسان أن كسر شيء من رجله أو جزعت رجله أو غير ذلك أو فدغت أو غير ذلك، يقولون يأتي أحد يدلكها لك، لكن بشرط أن يكون عمه خاله، لا بد رجل يجتمع فيه أن يكون عما وخالا لمن يفعل معه ذلك. نقول هذا ضلال وهذا لا يجوز، ولو حصل نفع من هذا الرجل فإنه من قبل الشيطان. أرجو أن تكون هذه المسألة قد وضحت فيما يقال دلت عليه التجربة. فإن كانت هذه التجربة لا تخالف الشرع، أو كانت هذه التجربة معقولة المعنى، فهذا لا بأس به ولا حرج. أما إذا كان يخالف الشرع فإنه لا يجوز. السؤال الذي بعد ذلك: تصوير المرأة وأنا أعالجها أو حتى الرجل، لماذا؟ هذا من التوسع غير المرضي، وهذا من فضيحة الناس، وأنا أرى أن هذا قد يكون من الرياء وجلب الأموال حتى ينزل هذه المقاطع ليقال فلان معالج وفلان له آثار إيجابية كثيرة فيأتيه الناس، هذا لا ينبغي. مع ما يكون في تصوير المرأة بصفة خاصة من إظهار العورات حتى ولو كانت المرأة محجبة الحجاب الشرعي، فإن هذا لا يجوز أيضا، لأنه لا يجوز أن تظهر المرأة ليراها الناس ولو كانت محجبة، فإن هذا أيضا لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إيران: طهرها الله تعالى من الشيعة الروافض وأبدلها مكان الرفض هداية وسنة. من الأخ رمز لنفسه بعين يقول: رجل زوج ابنه وبعدما يقارب سنة طلقها بعدما رزق بطفلة، وتزوج هذا الابن بزوجة ثانية، وكذلك الأم تزوجت برجل آخر، وذهب الجد أبو الزوج إلى دائرة الأحوال الشخصية حتى يسجل هذه الطفلة ويخرج لها شهادة ميلاد، فقالوا له يجب أن تحضر أمها إلى المحكمة، فذهبوا إلى الأم فوافقت، ولكن زوجها الثاني لم يقبل وقال لها إذا ذهبت فأنت طالق، وتعقدت الأمور أكثر. فقالت له إحدى المحاميات: هناك سجلها باسمك واسم جدتها، فهل يجوز هذا والحال هذه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر إيران وأن يحررها من الرفض ومن الخميني ومدرسته وأتباعه وأشياعه، فإن الرفض الذي هم عليه كفر والعياذ بالله، رفض به سب أصحاب رسول الله، رفض به رد القرآن، رفض به ردة السنة، رفض به ردة الشريعة، فأسأل الله عز وجل أن يرزق أهل السنة هناك تمكينا. أما عن سؤال أختنا فإننا نقول لها لا يجوز أن تسجل هذه الطفلة باسم جدها وجدتها، لأن الله تبارك وتعالى قال أدعوهم لآبائهم، فإن الإسلام قد نهى عن التبني ولو لم يقصد حتى حقيقة التبني، فكون هذا الطفل ينسب إلى رجل معلوم غير أبيه أو امرأة معلومة غير أمها فإن هذا لا يجوز. لكن إن كان ولا بد ولا سبيل لتسجيله باسم أمها الحقيقية فإنه يستعار اسم، يكون اسما وهميا ولكن لا يكون اسما حقيقيا، يعني تنسب إلى امرأة حقيقية أو إلى رجل حقيقي لمخالفة النص في ذلك، لكن يمكن أن يجعل لها اسم وهمي ليحصل تسجيلها في الأوراق الرسمية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمد يقول: دائما ما تقررون في كلامكم حفظكم الله العذر بالجهل وعدم التكفير إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فهل ذلك عام في جميع الأحوال؟ بمعنى مثلا هل تارك الصلاة بالكلية وهو لا يعلم أن ترك الصلاة كفر لا يكفر، أو الذي يسب الدين والعياذ بالله وهو لا يعلم أن سب الدين كفر لا يكفر؟
الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. اعلم أن الجهل من الموانع وليس هو كل الموانع، ولهذا نجعل القاعدة العامة ليست الإعذار بالجهل، القاعدة العامة لا بد في إسقاط الحكم على المعين من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وعليه، فلا بد من مراعاة الشرط الذي يلزم في المخالفة أو المانع، وليس باللازم أن تكون الموانع كلها هي الجهل أو الموانع كلها هي الإكراه، فهناك ما صار الإكراه فيه هو المانع، وهناك ما صار الجهل فيه هو المانع، وهناك ما صار التأويل فيه هو المانع، وهكذا، وهناك ما صار الخطأ فيه هو المانع. فإننا قلنا في مسائل من وقع في نوع من الشرك وهو لا يدري، قلنا العذر في ذلك الجهل. أما من سب الله ورسوله وهو يعلم هذا السب حرام لكنه لا يدري مثلا أنه كفر، فهل نقول هذا معذور بجهله؟ لا، إذ جميع الخلق يعلمون أن السب من قصد، الكافر والمسلم. لكن قد تكون هناك موانع أخرى، ما هي؟ الإكراه، فقد يسب الله ورسوله وهو مكره، قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيكون هنا المانع ما هو؟ الإكراه وليس الجهل، لأن السب من قصد، وليس باللازم أن تعرف أنها كفر. مثلا أيضا من مزق مصحفا وهو يعلم أن هذا مصحف، هذا ما يقال جاهل، لكن قد يكون هناك مانع آخر من الموانع وهو الإكراه، أو يكون مانع الجهل بأن هذا مصحف، مزق مثلا وهو لا يدري أنه مصحف، فهذا يعذر لأنه لا يدري أنه مصحف، ولا يقال بأن هذا مزق مصحفا. إذن لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع، وكل مسألة سننظر في الشرط الذي ينبغي توفره والمانع الذي يرفع إسقاط الوصف على المعين، وليس باللازم أن يكون هناك الجهل. بارك الله فيك. فحينما نقول الجهل فيما يتعلق بمسائل لا يعني أن يكون الجهل في جميع المسائل، فمن سب الله ورسوله هذا ليس فيه الجهل، لكن هذا يحتاج إلى نظر في استفاء الشروط وانتفاء الموانع، فقد يكون مكرها وقد يكون مخطئا أيضا. مخطئا بمعنى ماذا؟ أراد أن يسب ولده فسب ربه فسبق لسانه بذلك، هذا مخطئ، يكون معذورا أم لا؟ يكون معذورا. إذن المانع الموجود هنا تارة يكون الإكراه، وتارة يكون ماذا؟ وتارة يكون الخطأ. الخطأ أقصد بالخطأ هنا الخطأ في اللفظ، فأراد أن يسب ابنه أو ولده فسب ربه. إذن ينظر إلى قاعدة استفاء الشروط وانتفاء الموانع بحسبها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة، يسأل سؤالا حاصله: ذكر لي بعض الشباب رجلا ما سألوه عن الخروج على ولي الأمر، فأجاب بأن الخروج على الحاكم يولد الدماء، فهل هذا وحده كاف في وصفه بالعقيدة السلفية؟
الحمد لله رب العالمين، هذا على عقيدة سلفية في هذا الأصل، لكن لا يقال على عقيدة سلفية بإطلاق، إذ العقيدة السلفية ليست أصلا واحدا بل هي أصول مجتمعة، ولا يكون الرجل سلفيا ولا من أهل السنة بإطلاق إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها بإطلاق. فالسنة أصول، قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا. إذن هذه أصول، أصول. فهناك ما يتعلق بالإيمان بالله، هناك ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، هناك ما يتعلق بالإيمان بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، بالإمامة، بالصحابة، بالتعامل مع أهل الأهواء، أصول عديدة. لا يقال الرجل سلفي بإطلاق إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، فإن كان على أصل واحد منها لا يقال سلفي، يقال سلفي بإطلاق. فمن سمعناه ولا نعلم حاله يقول لا يجوز خروج على الحاكم وكذا، وذكر كلام السنة، نقول هذا معتقده سلفي في هذه المسألة، لكن هل نعطيه الحكم العام؟ لا، حتى نتبين. ومن كان على أصول السنة في جميع الأصول إلا أصلا واحدا فلا يقال إنه سلفي، يقال إنه مبتدع، ولا يقال أيضا إنه سلفي في سائر الأصول، مبتدع في بعض الأصول، إنما نقول هذا مبتدع، ولا يلزم أن نقول إنه سلفي في جميع الأصول الأخرى، لكن نقول هذا مبتدع، فالعبرة في الحكم بماذا؟ مخالفته. فإذا خالف في أصل من أصول السنة يقال مبتدع، ولا يقال مبتدع في كذا، سلفي في كذا. لكن لو أردنا أقواله نقول أما قول كذا كذا فهذا موافق لمنهج السلف، وأما قول كذا وكذا فهذا مخالف لمنهج السلف. أما الحكم العام فواحد، لا يقال سلفي مبتدع أو سلفي في كذا مبتدع في كذا، وإنما يقال مبتدع لاتفاق أهل السنة والجماعة على أن الرجل لا يكون سلفيا إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ كريم، يقول كيف نوفق بين قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحدكم بعمله، وبين نصوص القرآن التي تبين أن دخول الجنة يكون بسبب العمل الصالح واجتناب النواهي؟
الحمد لله رب العالمين. نوفق بين النصوص التي فيها أن دخول الجنة يكون بالعمل، كقول الله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. نوفق بينهما بمذهب السنة والجماعة أن الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أن الباء هنا سببية، والمعنى أن العمل سبب في دخول الجنة وليس عوضا عنها، أي أن الجنة ليست عوضا عن هذا العمل، وإنما العمل سبب. وأما الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله أي على العوض، وإنما يدخل العبد الجنة برحمة من الله وفضل كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الباء في لن يدخل أحد الجنة بعمله إنما هي باء إيه؟ الباء هنا نفي للعوض. وأما في قول الله عز وجل ادخل الجنة بما كنتم تعملون الباء هنا سببية، فلن ندخل الجنة بعملنا كعوض، وإنما ندخل الجنة بعملنا كسبب، وذلك خلافا للمعتزلة الذين جعلوا الباء ادخل الجنة بما كنتم تعملون باء العوض. ولهذا فإننا ندخل الجنة بالعمل كعوض، وليس لله عز وجل خيارة في أن لا يدخل أن لا يدخل المطيع الجنة، بل يجب على الله أن يدخل المطيع الجنة، هذا عندهم. ليه؟ لأنه أتى بالعمل، فيجب على الله أن يدخل المطيع الجنة، يجب عليه وجوبا، كما أنه يجب عليه وجوبا أن يدخل العاصية النار. إذن لا تعارض بين لن يدخل أحد الجنة بعمله وبين ادخل الجنة بما كنتم تعملون، إذا عرفنا المثبت والمنفي. فالمثبت بما كنتم تعملون السببية، والمنفي لن يدخل أحد الجنة بعملي على العوض، وبهذا يتضح الجمع كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول ما حكم الاسترسال في الخيالات الشهوانية دون إنزال، وهل يعد ذلك من الكبائر؟
الحمد لله رب العالمين. هذا محرم أن تشغل قلبك بهذا، وأن تسترسل مع الأمور والتفكير في الأمور الشهوانية، فإن هذا قد يضي لوقوع في محرم والعياذ بالله، فهذا لا يجوز، ولكن ليس هذا من الكبائر، لكن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فإن هذا التفكير الذي تسترسل معه قد يفضي إلى وقوع في محرم، والله تعالى أعلى وأعلم.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به؟
معنى ذلك أن ما يأتي من خاطرة ليس باستدعاء، ما يأتي من خاطرة في ذهن الإنسان فإن الله لا يحاسب عليه، أما ما استدعاه الإنسان وتمناه وهواه فإن ذلك يأثم الإنسان فيه على قدر نيته. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى أن قال والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن وصل الإنسان إلى زنا الفرج بماذا؟ بمرحلة القلب أيضا، فمن ضمن المراحل هوى القلب، فهذا
أفضى إلى وقوع في المحرم، والوسائل لها أحكام المقاصد، وعليه فما أفضى إلى محرم فهو محرم، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز لنفسه بعين ياء، يقول: ماذا يفعل المرء إذا هاجم عليه مجموعة من قطاع الطريق ومعهم أسلحة بحيث يستحيل أن يغلبهم إن حاول المقاومة؟ هل يعطيهم ما يريدون من المال ليفدي نفسه بناء على أن حفظ النفس أولى من حفظ المال، أم يقاومهم ولو قتلوه بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله قال: لا تعطيه مالك؟
الحمد لله رب العالمين. العلماء قالوا في مسألة المال يجوز للإنسان أن يفدي نفسه بهذا المال، ويجوز أن يصبر حتى يقتل، وعليه فإنه إن دافع حتى قتل فلا شيء عليه، وإن ترك المال حفظا وصيانة لنفسه فلا شيء عليه، والذي أرى أنه يترك هذا المال ويبقي نفسه ليعبد بها ربه، والله يخلف عليه إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت نفسها بهاء شين، تقول: ما هو ضابط لبس المرأة أمام بناتها الصغار والكبار، ولا سيما وكثير من الأمهات ترغب في تخفيف ثيابها أمام زوجها خاصة، والزوج يرغب في ذلك أيضا؟
هذا بالنسبة للباس المرأة،
لباس المرأة أمام بناتها الصغار والكبار.
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة لباس المرأة أمام محارمها عموما وأولادها وكذا، فينبغي أن تراعي أسنانهم، فالصغار لهم حكم والكبار لهم حكم. إذا كان لديك البنت التي عندها سنتان أو سنة، أو الولد الذي عنده 3 سنين، فالأمر في ذلك واسع، فإنهما لا يفهمان ولا يعقلان ولا يميزان. أما إذا بلغ الأولاد سن التمييز وجب عليك أن تتحفظي أكثر، لا نقول بس الحجاب، هذا ما يلزمك أمام المحارم، ولكن أيضا لا تظهري أمامهم ما قد تظهر به عورتك أو يقارب ذلك، ولكن عليك أن تظهري بعض الشيء وتخففي بعض الشيء الذي لا يفهم منه شيء، أو مثلا لا يحاكيه طفل أو صبي أو غير ذلك، أو مما يجرح الحياة. وإذا أردت فوق ذلك لزوجك فليكن هذا في غرفتك، فاجعلي إذا خرجت أمام الأولاد إذا كانوا مميزين 10 سنوات أو ما يقارب البلوغ أو ما بعد البلوغ أو غير ذلك، تحفظي بارك الله فيك تحفظا يمنع الفتنة، وليس لأن هذا ابنك أو لأن هذه ابنتك يباح لك أن تظهري كل شيء أبدا، وإنما على المرأة أن تتحفظ أمام محارمها، أن تتحفظ أمام أبنائها بما لا يثير شهوة ولا يوقع في فتنة. وإذا أردت أن تظهري لزوجك فأظهري له في غرفتك، أما أمام المحارم فلابد من مراعاة ضوابط. أما إذا كانوا صغارا ما يعقلون 3 سنوات 4 سنوات فالأمر في ذلك واسع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ عبد الرحمن، يقول: أنا طالب علم منذ فترة ولكني حديث السن، فهل من نصائح للتعامل مع إخواني الأكبر مني في الطلب؟
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يثبتنا وإياك على طاعته. نعم، فيما تسأل عنه يا عبد الرحمن في التعامل مع إخوانك في الطلب وهم الذين أكبر منك سنا، ننصحك بتوقيرهم، فليس منا من لم يوقر كبيرنا، وأن تحترمهم وأن تبجلهم، وإن استطعت أن تكون في خدمتهم فافعل، ثم إن خفي عليك شيء وفيهم من تنتفع به فاسأله سؤال مسترشد، واحذر من المزاح الزائد معهم، وراعي فارق السن، ليس لأنك تجلس معهم فتمازحهم من مزاح الذي لا يليق، لا ينبغي هذا، حتى لا توغر صدورهم. إذن عليك بالأدب معهم بما يناسب الحال، وفقك الله يا عبد الرحمن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ السيد، يقول: أنا إمام بالأوقاف وابتليت بقدوم جماعة التبليغ البدعية إلى مسجدي، فكيف أتعامل معهم لإخراجهم من المسجد صيانة لعقائد الناس من الانحراف؟
الحمد لله رب العالمين. أولا قم بالنصح له. الأمر الثاني انصح الناس وحذر الناس من بدعه. الأمر الثالث إذا لم يكن هذا ناجعا ولا ذاك فبلغ الأوقاف، فإن هذا على خلاف القانون، فاجتماعهم على خلاف القانون، ولا ينبغي أن يبقى هؤلاء في المسجد ليلا ونهارا، فبلغ الأوقاف وتتخذ قرارها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أبي البراء، يقول: ما هي الأسباب المعينة على الخوف من الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. الخوف من الله عز وجل عبادة عظيمة، وعلينا أن نخاف الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. وكما قال العلماء بأن راح العبودية يدور على ثلاثة أمور: على المحبة وعلى الخوف وعلى الرجاء، فلا يستطيع الطائر أن يطير إلا بهم جميعا. فالمحبة كرأس الطائر، والخوف والرجاء كجناحي الطائر، فعلى الإنسان أن يسير إلى الله عز وجل بخوفه ورجائه ومحبته. وهذا الخوف لا ينبغي الإنسان أن يغلبه على الرجاء أو أن يغلب الرجاء عليه في كل أحواله، بل طارة يساوي بينهما، وطارة يغلب الرجاء، وطارة يغلب الخوف، على حسب ما يكون من حال الإنسان في هذا. ومما يعين على الخوف يا أخي بارك الله فيك أن تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، وثانيا أن تفكر في اليوم الآخر، وثالثا أن تفكر في عاقبة المعاصي، ورابعا أن تطالع سير الصالحين، فهم خير مثال يعين الإنسان على القيام بعبودية الله عز وجل، العبودية الحق، لأنهم قوم علموا فعملوا، وقوم عرفوا فنفذوا ما علموه وطبقوا ما عرفوه، فكانوا خير الناس على الإطلاق. وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.